باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مرحبا بكم ايها الاحباء المشاهدين في برنامج حوار الحق على الهواء مباشره. لنرفع قلوبنا لله حتى يبارك جلستنا هذه. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شكرا ليك يا سيدنا الرب لأجل هذه الجلسة المباركة في محضرك. أسألك يا رب أن تتكلم إلينا جميعا وأن توجه نظرنا إلى حبك العظيم، المحبة الأبدية التي بها أحببتنا فأدمت لنا الرحمة، وهكذا أحببت العالم حتى بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. احفظنا في رضاك واستخدمنا لمجد اسمك، وتحدث إلى كل فرد منا، ولك كل المجد من الآن وإلى أبد الدهور كلها آمين. آمين. أيها الأحباء، نتشرف الآن بوجود أخونا المحبوب سيف من المغرب معانا النهاردة، وهو العابر إلى المسيح، فمرحبا بك وتفضل بأن تحكي لنا موجز عن اختبارك مع المسيح، وبالتحديد كيف تعرفت على المسيح.
أمين. تفضل. شكرا جناب القموس، الرب يباركك. أنا فرحان كثير أكون مع حضرتك، وأقدم نفسي، أنا اسمي سيف، سيف السلام، أنا من المغرب، كنت مسلما والآن أبصر، بشكر سيدي وسيدك إلهي ومخلصي، وبتمنى هذا الخلاص لكل واحد لازال يعيش في الظلام. حياتي في الحقيقة تتكون من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كنت مسلما اسميا عايش في الإباحية والاستباحات، وهذا المرحلة دامت 28 سنة، كانت كلها مسلم اسمي كزي مسلمين كثيرين في العالم. وفيها مرحلة ثانية دامت 26 سنة، كنت مسلم أطبق الشريعة الإسلامية إلى حد أبعد. كانت عندي فرصة وعملت عمرة وعملت طواف على الكعبة وقبلت الحجر الأسود
كمان
مغفل.
لا حسب العقيدة،
حسب العقيدة بس جد لي صنم. يعني وصلت إلى قمة في العبادة مع هذا إله الإسلام. وطبيعة الحال هذه الفترة كنت متزمت، وكنت مش متطرف، ولكن لا يمكن أن أسلم عن المرأة، لأن المرأة تنقض لوضوئي، ما فيش موسيقى ولا أفلام في البيت، ما فيش اختلاط بين النساء والرجال، أشياء كثيرة، وكانوا يسموننا عائلة المتزمتون، وكنت بقول لهم نعم التزمت وراء محمد. ودامت هذه
حال الجميع يعني
دلوقتي. حال أيوة. وهذه الفترة دامت 26 سنة، مرحلة أولى استباحات، مرحلة ثانية متدين، والمرحلة الثالثة في النعيم مع الرب يسوع. بتمنى لكل مشاهد بيشوفني الآن.
لكن إيه بالضبط الحاجات اللي خلاتك تنور عينيك لمعرفة المسيح؟
بدأت بكل بساطة، بدأت أبحث في الإسلام، فتحت كتب الإسلام، فتحت القرآن، فتحت التفاسير، ووجدت أنه هناك تناقضات كثيرة واختلافات كثيرة وأشياء مش مضبوطة في القرآن.
لوحدك كده؟
لوحدي بدأت بطبيعة الحال.
بدون تأثير من
لا ولا لا, لا 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 ولا أي ولا أي شيء ثاني، فقط كان حكى معي الرب يسوع في إحدى الأشياء، ولكن لضيق الوقت أختصر وأقول بأنه فتحت هذا الكتاب اللي هو الكتاب المقدس الذي كان بالنسبة إلي كتاب محرف. فلما بدأت أقرأ في هذا الكتاب المقدس بالنسبة إلي كان محرف، وجدت الأشياء عجب العجاب. لا تقتل، لا تزني، لا تكذب، لا تسرق، لا لا لا،
تعاليم سامية،
تعاليم سامية. فقلت إذا كان هذا محرف فاللي قبل منه حيكون كيف؟ الناس عند أجنحة في السماء. فمن هنا انطلقت بدايتي في البحث. والأشياء التي أبعدتني عن الإسلام هي أشياء الشيطانية الموجودة في القرآن وفي السنة.
دينا مثل واحد مثلا.
مثل واحد مثلا بنقرأ في الوصايا العشر التي كسرها محمد. في الوصايا العشر لا تنظر إلى قريبك أو بيت قريبك أو زوج زوجة قريبك أو خادمة قريبك. وإذا أنا بقرأ في سورة الأحزاب سورة 33 والآية 33 أن محمد رأى زوجة ابن بالتبني زيد بن حارثة
زينب
بنت جحش واشتهاها وحتى أرغم زيد أن يطلقها وتزوجها محمد.
ما قضى منها وطرا.
قضى منها وطرا. هذا التعبير بتاع القرآن. فهذا مثال بسيط ولكن في أمثلة كثيرة جدا 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 التي جعلتني أهرب جريا من الظلام وارتميت في أحضان الرب يسوع له المجد.
إزاي بقى قابلت المسيح في حياتك؟ حتى صغيرة كده لو سمحت. يعني حد كده دي معرفة عقلانية. لكن احنا عايزين الاختبار الروحي الحي. أنا عملية مش مع عملية مجرد مقارنات وكده. لا في لمسة في القلب بتحصل. فأنا عايزين اللمسة دي بقى.
اللمسة دي في الحقيقة كانت عندي مشكلة في واشنطن دي سي. كان يوم تشيع جنازة رونالد ريغان. وكانت عندي مشكلة في التكن العسكري بتاع المارينز. وما فيش إلا حل واحد. عربي وحروح في داهية كيف يقول المصريين. لأنه أنا في تكنة عسكرية وواشنطن كلها مجموعة في موقف حرج جدا. ففي شخص واحد اللي حيبت في أمري جنرال وجاء هذا الجنرال وفي هذه اللحظة كان عندي ارتباك قوي وخفت قلت سيف رحت في داهية كما يقولوا حبيبنا المصريين. في هذه اللحظة في هذا الاضطراب هذا الخوف جاء اسم الرب يسوع على لساني. لم فقط
مجرد انك انت كنت بتقرا في الكتاب
بقرا وعارف بانه عنده قوه فجاء اسمه وقال لي وكانت المره الثانيه يقول لي سيف لا تخف انا معك
بارك اسم الله.
فهذه اللحظه ملأتني هذا الكلام ملأني بالطمانينه وبالسلام والمحبه واخرج مني الخوف الذي كان يسيطر على حياتي في الاسلام.
وجدت السند ايمانوئيل الذي تفسيره الله معنا.
جريت
دي اللمسه
هذا هو وفي تخطى الرب يسوع كمخلص لأنه ليس لأنه أنقذني من هذا الموقف الخطير ولكن ملأ حياتي بالمحبة والسلام والطمأنينة وأخرج مني هذا الخوف الذي كان
لما طلبت أنه يخش حياتك
خش حياتي
فأعطاك السلام وغير تغيير القلب
أمين يا رب وبتمنى لكل واحد لازال يعيش في الظلام أن يعيش هذه اللحظات.
أمين أمين بشكرك كثير بشكرك. وأنت دلوقتي خادم للرب تتكلم
أمين
عن
يا رب
الاختبار وعن العمل. احنا بنشكرك كثير جدا عزيزي وبنشكر الرب اللي هو افتقدك وتلامس معك وغيرك.
أمين يا رب.
بطلب من الله ان هو يغير الكثيرين ويستخدم اختبار البركة للأكثرين. وقبل ان اعطيك المايك لقيادة هذه الحلقة اريد ان اذكر انه في الحلقة السابقة قد وقع مني خطأ لفظي غير مقصود ربما لم يلاحظوا الكثيرون ولكن الأمانة العلمية والضمير الروحي يفرضان علي أن أنوه إليه وهو أنني في حديثي عن الدادانيين في أشعياء 21 آية 13 الآية اللي بتقول يا قوافل الدادانيين قلت أنهم نسل دان وكان قصدي أن أقول أنهم نسل دادان كما هو واضح من نفس الكلمة فرغم أنه خطأ لفظي في حرف متكرر وهو حرف الدال في دان وددان فأحب أن أنوه بأن دان هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وجاء ذكره في تكوين إصحاح 30 وعدد 6 عدد 30 أما ددان فهو ابن يقشان ابن إبراهيم من قطورة في تكوين 35 آية 3 وكلاهما بعيد كل البعد عن محمد ابن إسماعيل الذي من هاجر فده بس للتنويه وأشكر محبتكم وأشكر الله من أجل الضمير الروحي والأمانة العلمية. تفضل أخونا سيف تقود جلستنا النهاردة.
نعم وعلى ذكر محمد من إسماعيل كان موضوع الحلقة السابقة وما قبلها عن البشارة بمحمد والبشارة بالمسيح واليوم نرى مقارنة أخرى بين ولادة محمد وولادة المسيح فماذا قيل في كتب السيرة عن ولادة محمد؟
تمام ده شيء جميل لأنه الموضوع متواصل محمد أم المسيح في البشارات وفي الولادات أيضا. يقال أن أبا محمد يقال أنه عبد الله وأمه هي آمنة وبحسب بعض الروايات في كتب التراث الإسلامي أن محمداً ولد بعد موت أبيه عبد الله بعدة سنوات، يقال من سنتين إلى 4 سنوات.
هل هناك أذلة على هذا؟
طبعا كل شيء أنا متعود أن أنا ما أقدرش أتكلم بدون دليل ولا برهان. لقد دللوا على ذلك بعمر عمه حمزة الذي يكبره بحوالي 4 سنوات. طب احنا مالنا؟ لا، ده رغم زواج والدي الاثنين في يوم واحد. عبد المطلب جد محمد راح يجوز ابنه عبد الله، فلما راحوا عند العروسة فالشيخ بتعمها حلوة، فقال لابوها تجوزني البنت دي انا، وجه متجوزها في ليلة واحدة مع عبد الله. إذن الحمل لازم يتم في وقت واحد، خدت بالك؟ وخاصة ان عبد الله بعد جوازه من أمنة بشهور مات. فيبقى إذن حمزة لو حصل الحمل في نفس الوقت يبقى من سن محمد، لو حصل الحمل بعدين يبقى أصغر من محمد. ولكن أثبتت الروايات التاريخية أن حمزة أكبر من محمد بعدة سنوات.
حضرتك هل تذكر لنا مرجعا لهذا الموضوع؟
بالتأكيد طبعا، أشكرك. واحد من تلك المراجع، في مراجع كثيرة طبعا، هو كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، باب حمزة، بيقول ولد حمزة قبل النبي بسنتين وقيل ب4 سنوات، ولم يستطع أحد أن يفسر ذلك، فقالوا أن مدة الحمل بمحمد دامت 4 سنين، أمه احتفظت به في رحمها 4 سنين، ولكن مدة الحمل هذه لم يقل بها أي مرجع طبي، لا في العصور القديمة ولا في الحديثة. ولهذا فسر البعض أن ما قاله جبريل لمحمد كما ذكرت سابقا في الحلقات اللي فاتت، تبرأ من أمك، يوم ما طلب أنه يشفع في أمه وربنا رفض، فجاله جبريل وقال له تبرأ من أمك. الكلام ده موجود في كتاب الدر المنصور لجلال الدين السيوطي جزء 4 وصفحة 302. الناس قالوا إيه؟ أن السبب في هذا ربما يعود لولادة آمنة لمحمد بعد موت أبيه بعدة سنوات، والله أعلم.
والله أعلم. ألم تذكر الكتب الإسلامية معجزات صاحبت ولادة محمد؟
ده سؤال مهم أوي طبعا. أيوه صح، ذكرت بعض الروايات التراثية أن هناك معجزة صاحبت الحمل بمحمد وصاحبت ولادته أيضا، كما جاء في كتاب الطبقات الكبرى الجزء الأول صفحة 118، وهي خروج نور من بطن آمنة أمه، أم محمد، سطع في قصور بصرى في الشام.
ولكن لماذا، ولماذا بصرى بالذات؟ لماذا ليس للشام أو قصور قيصر أو غيرها؟
ملاحظة ذكية. هذا ما علق عليه الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 219. ملفتا نظر الإنسان الفطن والذكي إلى علاقة تربط بين آمنة وبين الراهب بحيرة الذي استقر في بصرى، يعني بعتت له البشارة بأن النور قد أتى.
ولكن وما هو تعليقك على ظهور النور هذا؟
النور ده زي ما بيقولوا ظهر في الحمل، وظهر برضو لما ولد، طلع من تحتها النور ووصل برضو، يعني الواد وصل الحمد لله. عايز أقول وأتساءل، أو لو حدث صدور ذلك النور بالفعل من بطن آمنة أم، هفترض أنه حصل، فأتساءل لماذا ماتت آمنة أمه كافرة دون أن تؤمن به كما قلنا في حلقات سابقة، ورفضت شفاعته من أجلها، مما يدل على أن هذا مجرد ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة. عزيزي،
وفي المقابل ماذا قال القرآن عن ولادة السيد المسيح له المجد؟
آمين آمين. حقيقة احنا ما بنعتمدش على القرآن كشاهد لنا ويؤكد كلامنا، لكن بنقول للي بيؤمنوا بالقرآن ماذا قيل عن المسيح. يخبرنا القرآن أن المسيح قد ولد بطريقة تفوق ولادة سائر البشر بما فيه محمد نفسه، فقال أنه ولد من مريم العذراء بدون تدخل أي رجل، فلم يكن له أب بشري. والدليل على كده في سورة مريم آية 20 قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، بغية يعني بطالة لا سمح الله. في تفسير ابن كثير لهذه الآية يقول أنها قالت كيف يكون لي غلام ولست بذات زوج، يعني لم تتزوج كبقية البشر. فالمسيح هو الإنسان الوحيد الذي ولد من روح الله، وهذا ما يؤكد القرآن في سورة النساء آية 171، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ده اللي اتقال في القرآن عن المسيح.
هل ذكر القرآن معجزات صاحبة ولادة المسيح له المجد؟
القرآن تأكيد في كلام في القرآن، ولو إننا ما بنؤمنش لا بالقرآن ولا بالكلام اللي بيقوله ولا بالمعجزات دي نفسها. نعم. لكن نقولها على خاطر اللي بيؤمن بالقرآن يبقى فاهم. سورة مريم آية 24 و25، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، سريا يعني نهر يعني، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طبعا بعض المفسرين بيقولوا المسيح قال كده وهو لسه جنين تحتها، والبعض بيقولوا ان جبريل، لكن انها معجزة حصلت في ولادة المسيح. وايضا في سورة مريم آية 30 لما اتت به قومها يعني قال وقعدوا يسألوها، فقالوا طب اسألوه هو، طب ازاي نسأل عيل صغير؟ فرد عليهم المسيح، ودي معجزة مذكورة في القرآن، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهل ذكر القرآن شيئا من هذا عن محمد وولادته؟ حتى اسم محمد اتذكر في السورة المكية، ولا ولادته ولا فين كان ولا أي حد.
ولكن هنا سؤال، وماذا يقول الكتاب المقدس عن ولادة المسيح له المجد؟
أيوة ده بقى الجزء المهم. اللي احنا بنقدمه كإيماننا بنعلنه. يوم ولادة المسيح بشرت الملائكة، بشرت الرعاة منشدة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، في لوقا 2 آية 14 كمان، أتى إليه ملوك من المشرق 3 ساجدين وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا، في متى إصحاح 2 من آية 1 إلى 12. ثم هيرودس الملك لما سمع بذلك النبأ ارتج من هذا من نبأ ولادته. إزاي مولود ملك؟ ما هو جايين مجوس يقولوا له الذي ولد ملكا، الملك اللي بيتولد أمير في القصر لكن ما بيتولدش ملك، ايه الكلام ده؟ يعني انا راحت عليا؟ هذا كلام في متى اصحاح 2 ايه 16. وفي الكتاب المقدس ايضا عن الولاده والفريده الوحيده. في رساله تيموثاوس الاولى اصحاح 3 وعدد 16 يقول عظيم هو سر التقوى. ده سر التقوى. ايه هو؟ الله ظهر في الجسد. فهل حدث ذلك مع محمد؟ أي شيء من ذلك؟
اسمح لي أن أردد ما يقوله المسلمون بخصوص ذلك، وهو كيف يمكن لله أن يحل في أشياء مادية؟
ده سؤال بيتردد مع علينا
كثير.
أشكرك أنك أنت بتثيره. الواقع أنني أجبت على هذا السؤال عزيزي الفاضل مرارا كثيرة، سواء في البلتوك أو على قناة الحياة في البرامج اللي احنا بنقدمها، ويوجد على موقعنا الذي يظهر على الشاشة دلوقتي، ولكن أجيب أيضا باختصار النهاردة. فربما يوجد أناس حول الشاشات يرون برنامجنا لأول مرة. أقول في القرآن في سورة الأعراف آية 143: تجلى ربك للجبل، والجبل حجر. وفي سورة القصص وسورة طه وسورة النمل يقول لك: تجلى الله في شجرة لموسى وتكلم منها قائلا: إني أنا الله رب العالمين. في السورة الثانية: ولا إله إلا أنا. وفي السورة الثالثة: بورك من في النار ومن حولها. فإن كان المسلم يؤمن أن الله تجلى أو حل أو ظهر في حجر هو الجبل وفي شجر لموسى، فكيف يستكثر على الله أن يحل في بشر وهو القادر على كل شيء والبشر أرقى من الحجر والشجر؟
هل تكلم فقهاء المسلمين عن إمكانية ظهور الله في إنسان؟
برضو دي حتة مهمة أوي. نعم، كثيرون تكلموا عن ذلك، بس لضيق وقت البرنامج أنا أكتفي بقولين اثنين. قول لفرقة النصيرية والإسحاقية جاء في كتاب الملل والنحل للشهرستاني الجزء الأول صفحة 192، يقول: إن ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل. ودي أمثلة كظهور جبريل بصورة عربي ضحية الكلبي. فلذلك نقول، هم بيقولوا بقى، هم يقول: لذلك نقول أن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص. وقول الشيخ أبو الفضل القرشي في كتاب هامش الشيخ القرشي على تفسير الإمام البيضاوي جزء 2 وصفحة 308، يقول: في قولهم أن في المسيح لاهوتا يمكن أن يكون المراد أن اللاهوت ظهر فيه ظهورا تاما، وهذا لا يستلزم الكفر وأن لا إله إلا الله.
وماذا تريد أن تخلص إليه من المقارنة بين مولد محمد وميلاد المسيح له المجد؟
ده شيء مهم أوي، وأنا بشكرك للسؤال ده. أريد أن أوضح حقيقة هامة، وهي أن محمدا كان مجرد إنسان من أب وأم بشريين أيا كان، ولم يذكر القرآن أن محمدا ولد بطريقة معجزية فائقة للطبيعة، فلم يولد نتيجة لبشارة من ملاك، ولا هو كلمة الله، لم يقل عنه هذا، ولم يتجلى فيه ويحل فيه روح الله روح منه، ما قالش كده، بل ورد بطريقة طبيعية مثل باقي البشر، وهذا ما أقره هو بنفسه في سورة الكهف آية 110: إنما أنا بشر مثلكم. أما المسيح فقد ولد من روح الله، فهو كلمته وروح منه، وحل في جسد إنسان مولود من العذراء مريم. فمن هو الأفضل؟ بكلم المشاهد، من هو الأفضل؟ أيهما أعظم؟ من هو الذي من عند الله؟ من هو الذي يعلن الحق الإلهي؟ من أتبع؟ هذا هو السبب أن احنا بنعمل هذه المقارنة.
هناك سؤال أخير، وهذا السؤال سيطرح مشاهدون كثيرون الآن: هل لنا أن نعرف حكمة الله من تجسده وحلوله في المسيح؟
أنا أوعدك أن أنا أجاوبك على السؤال ده، بس عشان خاطر ناخد شوية مداخلات لأن الناس على الخطوط، فأوعدك أن أنا أتكلم عن ده في الختام. فضل.
معانا أول مكالمة من هولندا.
كميل من هولندا.
كميل من هولندا. تفضل أخ كميل، ما أنت على الهواء؟
أيوة.
أخ كميل أنت على الهواء، تفضل.
أيوة أنا أسمعك. السلام عليكم.
سلام لكم ونعمة. تفضل حبيبي.
أنا عندي سؤال للسيد بطرس زكريا.
تفضل
حبيبي. أيوة. سيد بطرس، أنت ما تؤمن بالقرآن، لكن لي أنت تريد الإثباتات تاعك من خلال القرآن، تقول هو المسيح ابن الله، وصحيح المسيح هو ابن الله، لكن لي أنت ما تؤمن بالقرآن لكن تريد تثبت من خلال القرآن إنه هو المسيح ابن الله.
أيوه، يعني بتسألني ليه أنا رغم ان انا ما بأمنش بالقرآن وبستشهد منه؟ ده سؤالك حبيبي؟
لا، انا سؤالي هو انت تريد تثبت من خلال القرآن ان هو مسيح ابن الله.
ده صح. لاحظت ان حضرتك لما انا بتكلم بقول رغم ان انا ما بأمنش بالقرآن لكن بنستشهد لكم لان ده اللي انتم بتؤمنوا بيه. وعايز اقول لك حاجة بسيطة، انا لو استشهدت لك من الانجيل بس هتقول لي كتابكم محرف. لكن لما بجيب من القرآن ده اللي انت بتؤمن بيه. وعايز ادي لك تشبيه بسيط، القاضي في المحكمة
يعني انت
لحظة واحدة بس، انا سبتك تتكلم سبني اتكلم لو سمحت بمحبة يعني
كده. يلا.
اشكرك حبيبي، ده ادب الحوار يعني. فالقاضي في المحكمة بيسمع كلام المتهم وبيسمع كلام الدفاع وبيسمع كلام الشهود النفي والإثبات إلى آخره. فلما بيجي يحط حيثيات الحكم بتاعه بيقول حيث أن المتهم قال كذا وكذا 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 إذا حكمت المحكمة عليه بكذا، فبيحكم على المتهم من واقع كلام المتهم. إذا نحن إن أردنا أن نحكم على القرآن فلنستشهد بالقرآن ونحكم على كلامه، نقول هو بيقول كده، طيب ليه ما بيعملش كده وما بيخليش كده وما بيسويش كده، وشهد شاهد من أهلها، فإحنا كمان بنجيب شاهد من أهلها. فده السبب إن إحنا بنستشهد من القرآن، لأن ده اللي أنتم بتقبلوه وده كلامكم وده الشهادة بتاعتكم. أشكر محبتك، بس عايز أسألك سؤال عزيزي الفاضل، هل أنت تبحث عن الحق؟ هل أنت تبحث عن الحق؟
أنا دلوقتي أعرف الحق، هو الحق هو الله.
برافو عليك، حاجة جميلة جدا.
أنا أؤمن بالله، ما في مشكلة عندي إذا من خلال محمد ولا من خلال عيسى وإذا من خلال شخص واحد على هذا الحق، لكن أنا أؤمن بالله.
برافو.
احترام للناس واحترام الناس كله
كويس.
واحد الناس اللي تأتين كمان، لكن أنا كمان عندي سؤال إلك.
لا استنى نخلص، استنى أدب الحوار، نخلص حاجة لو سمحت. انت انا سالت وانت رديت وانا ارد، برافو عليك. انا مبسوط
منك. انا بصراحه العربي بتاعتي مش كويس، انا كردي واعيش فيه والله.
طب انت عارف ان وقتنا محدود ولما سؤالك بيوصلني لازم اجاوب بسرعه علشان خاطر الوقت بس.
اوكي
حلو
خالص، شكرا جزيلا.
الله يبركك يا ابني. انت بتتكلم بتقول انك انت مؤمن بالله وده الحق، برافو، احنا بنؤمن بكده. بتقول بقى عن طريق محمد عن طريق المسيح مش مشكله، اي حد. لا، في مشكلة، لأن اللي قاله محمد ضد اللي قاله المسيح، فإذا لا يمكن أن تتساوى الاثنان ومش ممكن الاثنين يوصلوا إلى هدف واحد، ففي اختلاف بين وجلي وواضح بين محمد والمسيح. فإما أن تأخذ طريق محمد ودي حريتك، محدش هيقولك لا، يا إما تأخذ طريق المسيح وده اختيارك، بس ادرس وافهم واعرف، وبعدين مع الدراسة عزيزي كميل
أمين.
مع الدراسة تطلب مشورة ربنا وإرادة ربنا
أمين.
تطلب وتقول له ارشدني يا رب.
لكن أنا
لحظة واحدة، فسؤالي هل حضرتك عندك استعداد أنك تطلب مشورة ربنا في الموضوع الإسلام أو المسيح، محمد أم المسيح؟ هو ده اللي وضعه احنا بنحطه، وده اللي بنحطه قدام كل واحد عشان يفكر يستخدم مخه، واخد بال حضرتك، ويطلب مشورة ربنا ينور له عقله. عندك استعداد تقول له يا رب ارشدني الى طريق الحق محمد ام المسيح؟ عندك استعداد حبيبي؟
لا انا ايوه انا قلت انا دائما
عندك استعداد انك تطلب عندك استعداد تطلب من ربنا دلوقتي؟
انا بصلي لك، طلبت من ربنا.
ايوه،
وانا كمان بصلي لكل الناس والك كمان.
جميل. طب تيجي نصلي بقى مع بعض كميل، تيجي نصلي بقى مع بعض.
انا كمان عندي
سؤال اخر. عندك اسمع بس استنى نخلص واحد يا كميل ادب الحوار. ادي امي كميل ادب الحوار نخلص حاجه ادب الحوار نخلص حاجه. ماشي. طيب انت بتصلي لي وانا بصلي لك، ايه رايك بقى نتفق دلوقتي ونصلي مع بعض؟ عندك مانع؟
انا اصلي معك.
طب كويس، برافو. طب خلينا نصلي مع بعض دلوقتي، نخلص حاجه. يلا صلي. يا رب ارشدني الى طريق الحق.
قول
يا ربي أرشدني إلى طريق الحق.
نور لي طريقك.
نور لي طريقك.
عرفني طريقك مع محمد أم مع المسيح.
عرفني طريقك مع محمد أم مع المسيح.
مع الحب أم مع الحرب. أمين.
شو؟
الله معاك واحنا هنصلي.
آمين.
ربنا يباركك والثق ان الله سوف يعلن لك طالما انت طلبته. وحنسمعك تاني ان شاء الله. طب احنا لو تطلب تاني مكالمة عشان خاطر عندنا ناس على الخط عشان نترك فرصة. انا بشكرك حبيبي.
نشكر اخ كمين من هولندا ومعنا الاخ احمد من المغرب. مرحبا بك اخ احمد، انت على الهواء.
شكرا لك. السلام عليكم اخ زكريا فطرس.
اهلا
اخ زكريا فطرس.
مرحبا.
لي سؤال لك.
تفضل.
نجد ان الترشيد في الدول الاسلاميه والعربيه ممنوع. بينما نجد الدعوه الاسلاميه في اوروبا هي متاحه للكل، لان الدول الاوروبيه غير دينيه، لأنها علمانية تركت الدين منذ العصور المظلمة. فهل المسيحية تسمح رجال الدين المسيحيين يسمح بالدعوة الإسلامية؟ هل تسمح أنت بالدعوة الإسلامية؟
ترجمني بقى لو سمحت.
السؤال
لو سمحت عشان خاطر اللهجه المغربيه انا مش واخد عليها قوي. لكن نشكر ربنا ان احنا معانا واحد مغربي دلوقتي فيترجم لي.
الاخ طب. احمد بيسال التبشير بالمسيحيه ممنوع في بعض الدول الاسلاميه.
ممنوع في بعض الدول الاسلاميه.
هل الدعوه الاسلاميه في الدول العلمانيه يعني اوروبا وغيرها مباح ولا لا؟ يجوز ولا لا؟
ايوه
نعم مباح.
نعم
طبعا مباح
لانها علمانيه.
ايوه
نعم. احنا تركت الدين منذ العصور المظلمه.
تركت الدين منذ العصور المظلمه يعني اوروبا الدول العلمانيه. فما فيهاش ديانه، فلهذا الاسلام من حقه ان يغزو هذه الدول، صح؟
ده سؤالك.
بينما المسيحيه هل تسمح بالدعوه؟
بينما المسيحيه
هل تسمح بالدعوه؟
هل تسمح بالدعوه؟ هل تسمح بالدعوه في البلاد الاسلاميه؟
في تسمح بالدعوه في بلاد المسيحيه او في بلاد
الاسلاميه؟
في بلاد المسيحيه.
في البلاد المسيحيه.
كويس. اشكرك عزيزي
احمد. ربي يبارك.
متشكر جدا لاتصالك، وانا بتاسف ان انا يعني ما عنديش اللسان المغربي، لكن نشكر ربنا للمترجمين. سؤالك مهم قوي حبيبي. انا مبسوط جدا من العقول المفكره والمستنيره والمنطقيه. واللي بتحترم ادب الحوار ايضا. التبشير بالمسيحية ممنوع في بعض البلاد الإسلامية، ودي حقيقة، زي مثلا السعودية، ده حتى وصول المسيحي صعب قوي بكتابه ودخول الكتاب، صح؟ بينما في الدول العلمانية الأوروبية مسموح بالقراءة بالدعوة الإسلامية في كل مكان، مظبوط. ومن هنا نجد المفارقة بين مجتمعات تتيح الحرية، حرية الرأي وحرية التعبير وحرية التبشير لكل إنسان بتحترم عقل الإنسان وفكره واختياره، في حين الدول النامية بتمنع التبشير وبتفرض حدود على عقلية الإنسان، فما بتدروش حريته، لا حرية تفكير ولا حرية تعبير ولا حرية تبشير. فديت نقيصة في الدول الإسلامية، وإحنا بنصلي عشان خاطر ربنا يخترق هذا المجال، وهذه استجابة الصلاة أن الفضائيات تخترق أيضا ذاك المجال. ومن أكبر هذا الحصار أن الأسبوع اللي فات كان عندنا خبرة كبيرة قوي، كنا على عرب سات لمدة 4 أيام بتوزع كل هذه البرامج على عرب سات، وربما سمعتها أو غيرك سمعها في كل الدول. بعد 4 أيام فاقوا، الله إيه ده قناة الحياة بتذيع على عرب سات بتاعت السعودية، يا ده المصيبة السوداء. وقامت الدنيا ما عادتش، فعملوا ايه؟ قطعوا لسان قناة الحياة من عرب سات، قطعوها، ما فيش ارسال بعد 4 أيام. 95 ساعة. نشكر الله.
زكريا.
ايوه
نعم زكريا بطرس الخوم زكريا.
نعم حبيبي.
سؤالي هكذا.
بتقول ايه؟
سؤالي هل المسيحية تقبل؟ أنا أقول أن الدول الأوروبية علمانية لا دينية. لا دينية. فيتسمح حتى بالبوذا، حتى بالدعوة البوذية. فهل المسيحية الفاتيكان يسمح بمبشر داعي إسلامي في الفاتيكان؟ لأنها الدول الأوروبية غير دينية.
أوكي أحمد فهم سؤالك، أنا حترجمه لجانب القاموس. هل يسمح الفاتيكان بالدعوة إسلامية في أوروبا اللي هي علمانية؟
طب حرية كاملة بيسمحوا بكثير يا أبي. يا حبيبي الفاضل ما فيش أبدا حدود ولا حجر على التعبير والتبشير بأي أسلوب وبأي وضع، وللإنسان حرية اختيار للطريق اللي هو عايز يعمله. أنا عايز أسألك أنت بقى سؤال أحمد، أنت إيه رأيك؟ أنت بتبحث عن الحق؟
نحن وجدنا الحق في الإسلام.
وجدت الحق في الإسلام، شيء جميل جدا. ما هو الحق الذي وجدته في الإسلام؟ عشان بس تبشرنا أنت، أنا بدي لك فرصة تبشرنا. ما هو الحق الذي وجدته في الإسلام حبيبي؟
في الاقتصاد وفي في الحرام والابتعاد عن الفساد والابتعاد عن عدة أشياء.
طيب هل هذه الأمور مش موجودة في الشرائع الدنيوية؟ يبقى إذا الإسلام ما جابش حاجة جديدة يبشرنا بيها. ما هو الحق الذي أتى به الإسلام؟
ونجد أن يزيدنا يقين في الإعجاز العلمي الذي نجده الآن في القرآن، نجده الآن بين عيوننا في عدة صور.
طب ما هو الإعجاز العلمي عزيزي الفاضل في شق القمر المأخوذ من بيت الشعر بتاع أمرؤ القيس؟ دنت الساعة وانشق القمر. فالإعجاز العلمي في هذا أنه ينقل بيت شعر من أمرؤ القيس ويحطه في سورة. المهم أنا عايز أقول لك حاجة حبيبي، أنا عايز أقول لك على الحق اللي بحقيق، الحق الذي يحرر. المسيح قال كده وتعرفون الحق والحق يحرركم. يحررنا من الخطية، يحررنا من الشهوة الجسدية، يحررنا من سلطان إبليس، يحرر الفكرة عشان خاطر يستنير. فهل تحررت من هذا أم تريد أن تطلب حرية المسيح تملأ حياتك؟ قل له عرفنا رب الحق الذي يحرر عشان أتمتع به. ما تحرمش نفسك، ده ربنا اللي قادك إنك أنت تتكلم وينا النهاردة. عندك مانع نرفع طلبة إلى الله وتقول له يا رب عرفني الحق الحقيقي؟ عندك مانع حبيبي أحمد؟
أشرك بالله.
نعم؟
لن أشرك بالله، لن أشرك بالله. أنت تقول الرب عيسى بن مريم، الدعاء لله فقط.
صحيح كويس. بتقول إن احنا بنشرك بالله، وده سؤال مسلمين كتير وأنا بحب أرد عليه وأوضحه. احنا لما بنقول ابن الله لا نقصد ابن بالتزاوج الجسدي ولا التناسل الجنسي، لا، زي ابن السبيل عندكم في القرآن. هل ده تزاوج جسدي ابن السبيل؟ لا. ابن النيل، ابن البادية، فدي عمرها ما تكون شرك، لكن ده معنى روحي. نحن لا نقول اطلاقا بالشرك مع الله ابدا. وبنقول برضو زي القرآن ما قال وخد مننا التعبير ده، انه احنا بنقول لا اله الا الله ليس سواه. وكفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لا، الله واحد ولكن له صفات ذاتية. الو انت معانا حبيبي؟ الو
على ما اظن المكالمة
انتهت،
قطع اتصال.
ما هو دي الطريقة لما يجي نوصل للحاجات المهمة يجي خالع.
معليش
احنا متعودين على الحكايه دي في البلطوك.
اي معافينا.
بنسميه ديسكونكشن اسلامي.
لكن نشكر رب احمد، بنشكر رب من اجلك من اجل مكالمتك، وحنكون فرحانين نسمعك في برامج المقبله. الان معنا الاخ ابراهيم من المانيا. اخ ابراهيم انت على الهواء. اخ ابراهيم وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك، انت على الهواء.
ماشي شكرا اخوي. مساحية سوى.
اهلا وسهلا.
يا مرحبا. اهلا وسهلا.
نشكر ربنا يسمح بالتمسيح الناصري. انا كنت اعمى رب عيوني وربي يباركك ابونا زكريا وربنا يبارك اخي سيف.
امين يا رب.
شكرا كثيرا على هذا البرنامج الحلو.
امين امين. شكرا جزيلا يا حبيبي.
ابونا زكريا انا عندي سؤال.
تفضل.
يوحنا اصحاح ثالث وعدد ثامن.
اي اصحاح كم؟
مكتوب.
اصحاح كم؟
مكتوب من يمارس الخطيه يظهر انه من اولاد ابليس، لانه ابليس يمارس الخطيه منذ البدايه. وقد جاء ابن الله الى الارض لكي يبطل اعمال ابليس. فكل المولود من الله لا يمارس الخطيه. سؤالي يعني اللي يؤمن برب يسوع المسيح، يعني بالمره لا مع ربي يخطأ، مع انا بحكي على نفسي، يعني سلمت حياتي ربي يسوع المسيح ونشكر ربي يسوع وتعمدنا وسلمنا حياتنا ربنا يسوع المسيح بالكامل. بقى مرات نحن عم نخطأ خطب عنا، يعني مرات بقى شو هو.
شكرا جزيلا عزيزي إبراهيم، عشان خاطر الوقت بس فنقطتك وصلت. وأن اللي ولد من الله لا يمارس الخطية فعلا كاتجاه ضد الله، لكن هو ملتصق بالرب. ممكن كبشر يسقط في الخطية عن ضعف أو عدم احتراس أو جهل، فبيقوم على الفور على طول يقول كده الصديق يسقط ويقوم. لكن الإنسان اللي ما عرفش المسيح يستمر الخطية ويعيش فيها. لكن احنا لما بناخد المسيح بناخد طبيعة جديدة، طبيعة جديدة بترفض مسيرة الشر. لكن لو اتكعبل وقع بينتفض ويقوم على طول، زي الحمل اذا وقع في بركة طين ما يستحملش، الخنزير يقعد، لكن الحمل لا، اتوقع في الطين وتلغمط يطلع وينتفض ويبدأ من جديد. فهكذا المؤمن الذي اخذ طبيعة جديدة في المسيح يسوع لا يتحمل البقاء في الخطية. وإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. شكرا لك عزيزي الفاضل إبراهيم.
شكرا من أخي إبراهيم. معنا الآن على الهواء الأخت شيرين من أمريكا. أنت على الهواء أخت شيرين، تفضلي.
أيوة يا أبونا، إزاي أختك؟
يا مرحبتين، أهلا، تفضلي خش في الموضوع.
ربنا يخليك لنا يا أبونا.
تعيشي، لو عندك حاجة قوليها لنا لو سمحتي عشان الوقت بيجري مننا.
عندي مشكلة طبيعة كبيرة. أنا متجوزة، بقالي متجوزة أكتر من سنة وشوي. لما قابلت جوزي اسمه وأنا يعني أول ما
اتجوزنا
قال اسمه أنتوني.
هيكل؟ مش مهم الأسماء يعني، تفضلي في المقضية.
anyway. مسيحي يعني، وكان مسيحي وكل حاجة كانت بتقول ان هو مسيحي. المهم ان بعد لما اتجوزنا باسبوعين قال لي انا اهلي كلهم مسلمين وانا مولود في عيدة مسلمة وانا مش عايز اكون مسلم، انا عايز اكون مسيحي. ويعني قال لي ان هو اكد لي بكل المقاييس ان هو عايز يكون مسيحي وتعمد في كنيسة أرثوذكس.
عن ايمان ولا علشان خاطرك بس؟ يعني عن ايمان بالمسيح وقبول للمسيح ولا عشان خاطرك؟ عن إيمان.
قال لي عن.
طب كويس، تفضلي كملي كملي. ألو
أخت شيرين.
ألو
أخت شيرين، ما زال معانا؟
خط اتقطع. طب في حد تاني؟
الخط انقطع.
ألو
أوكي. في انتظار مكالمة عنا. أنا طرحت لك سؤال، كان سؤال أخير. هل لنا أن نعرف حكمة الله من تجسده وحلوله في المسيح؟
أيوة، ده السؤال المهم والخطير للغاية.
أيوة.
الحقيقة لقد جاء المسيح إلى العالم بهدف سامي، لكي يفدي كل إنسان، يفديني ويفديك ويفدي كل مشاهد، يفدينا من الهلاك الأبدي. وده اللي قاله في إنجيل يوحنا إصحاح 3 وعدد 16، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عشان يعطيني ويعطيك ويعطي كل إنسان حياة أبدية. حياة أبدية غير الجنة طبعا. الجنة حاجة مادية فيها جنس وفيها أكل وفيها شرب،
صح،
ومش ده الواقع ولا الحقيقي، لكن الحقيقة أن هبة الله حياة أبدية، وهناك يعيشون كملائكة الله، لا يزوجون ولا يتزوجون، وملكوت الله ليس أكل وشرب بل هو بر وفرح في الروح. فإذن لا مجال إطلاقا للجنس والأكل والشرب في الجنة، والموضوع بتاع الجنة في المفارقة بين الجنة والملكوت ده رح ياخد مننا سلسلة محاضرات وحلقات في المستقبل، لأن احنا هنتكلم عن محمد أم المسيح، وبعدين السلسلة اللي بعديها القرآن أم الإنجيل، السلسلة الثالثة جبريل أم جبرائيل، السلسلة الرابعة التعاليم الإسلامية، ثم الجنة والملكوت.
لو سمحت أنا برجع للسؤال اللي طرحته من قبل،
أي.
والآية اللي قرأتها حضرتك من يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم. في ناس كثيرين بيقولوا بأنه الله أحب فقط المسيحيين أو أحب فقط اليهود أو أحب، هل توضح للمشاهد أنه الله بيحب جميع مخلوقاته كيفما كانوا؟
سؤال جميل كويس، والحقيقة اللي خلق العالم ده هو الله، الله خالق العالم وخلق العالم نتيجة للحب. الله لم يكن مجبرا أن يخلق العالم، لم يكن مجبرا أن يخلق البشر، لكن خلق كل هؤلاء لأنه يحبهم، أحب فخلق. قال لذاتي مع بني آدم، يعني سعادتي مع بني آدم، يعني مسرتي مع بني آدم. إذن الله يحب العالم كله، والآية صريحة، هكذا أحب الله العالم. العالم فعلا أحبه، مش لأن العالم يستاهل ولا أنا أستاهل ولا أنت تستاهل ولا المشاهد يستاهل، لا، لكن أحب الخطاة، رغم أن الله بيكره الخطية لكنه يحب الخطاة، يحبهم ليخلصهم ويعطيهم حياة أبدية. هذا هو الحب الإلهي، حب الإلهي بلا حدود، أحببتكم فضلا، ويقول محبة أبدية أحببتكم من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. فده المحبة الإلهية، مش لأننا نستاهل أو لأننا أبرار، ولكن لأنه هو حب وطبيعته محبة، فهو بيحب العالم الذي خلقه بكل تأكيد. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. وده النعمة اللي ادهلنا ربنا نحن نتعامل مع الله بهذا. هل تحب أن تقبل الله الذي أحبك؟ هل تحب أن تقبله؟ هل تعترف فعلا أنك أنت خاطي ومصيرك كان جهنم الأبدية، لأن أجرة الخطية هي موت، أجرة الخطية هي موت، ومن يفعل الخطية يفعل التعدي، والتعدي موت. هل تثق أن فعلا أنت محكوم عليك بالموت نتيجة لخطاياك التي تفعلها يوميا، ونتيجة أيضا للخطية اللي أنت ورثتها من البداية؟ هل تريد أن تتوب عنها؟ هل تريد أن تبدأ صفحة جديدة مع الله؟ هل تريد أن تتمتع بخلاص المسيح؟ إنها فرصة الآن، ليس من باب الصدفة أنك أتيت اليوم لتصغي، لكن هو موعد لقاء مع الرب يوجه إليك النداء. أتريد أن تبدأ؟ أتريد أن تعرف الحق؟ أنا عارف أن ده أمر صعب جدا على أحبائنا المسلمين، أنه يسيب دين استمر 14 قرن من الزمان وحصل له غسيل مخ من جهة هذا الدين، فصعب أنه هو ياخد خطوة إيجابية. وإحنا ما بنجبرش حد على شيء، إحنا بنبشر بمحبة المسيح، بنبشر بسلام المسيح، بنبشر بخلاص المسيح، واللي يقبل بينتفع، واللي بيرفض هو اللي بيتحمل المسؤولية.
شكرا. وعلى ذكر من يقبل معنا، أخ إبراهيم من أمريكا، أنت على الهواء.
مساء الخير أخ سيف.
مساء الخير، زيك.
مساء الخير أبونا زكريا، ممثل المسيح على الأرض بالشيطان. عندي أنا عندي سؤال، هو سؤال وتعليق موجه لإخوتنا المسلمين. أي. إذا كان إخوتنا المسلمين يعتقدون أن محمد هو آخر المرسلين وأشرف خلق الله وهو كان موجودا من البدء، فلماذا لم يولد بالطريقة المعجزية التي ولد فيها السيد المسيح، أو لماذا لم يولد بدل المسيح ويكون خاتم الأنبياء، ولماذا لم يعطيه القرآن نفس المواصفات التي أعطاها للمسيح له كل المجد؟ من من الأنبياء، من من الجبابرة، من سلاطين ورؤساء هذا الدهر استطاع أن يتحدى العالم ويقول من منكم يبكتني على خطية إلا السيد المسيح له كل المجد؟ هذه تساؤلة أضع عليها علامات استفهام لكل شخص عايش في الظلمة ويبحث عن الحقيقة. وشكرا لأبونا الأخزيز.
شكرا. شكرا حبيبي حازم، حبيبي إبراهيم. قبل ما نعطي الجواب، معنا الأخ حازم من أمريكا، أنت على الهواء، تفضل أخ حازم.
سلام الرب معكم.
سلام الرب معك، مرحبا.
تحياتي لقمة زكريا.
أهلا.
بصراحة احنا كلش فرحانين بي.
تشكر.
رسالة الى الاخوة المسلمين، انه في الاسلام يخافون الله. يعني دائما عندهم خافوا الله ويخافون الله، وهذا من حقهم لانه الله في الدين الاسلامي بطاش، يبطش بالبشر، يضعهم في النار، يقتلهم، يؤذيهم، ولا يمكن لأي شخص أن يحب أي شيء يخافه. يعني الأب إذا أبنائه يخافوه بشكل طبيعي ما يحبوه، يكرهوه، يتحقدون منه.
أي.
أما نحن فإلهنا إله محبة، يحبنا ونحبه، يحبنا لدرجة إنه جعلنا أبناء له وهو أب لنا. نرجو من الأخوة المسلمين أن يرحون للجهة اللي بيها محبة، اللي بيها الله محبة، يحبهم مو يبطش بيهم، مو يخوفهم.
صح.
فنرجو من الأخوة المسلمين اللي يقولون إحنا كلنا نعبد الله، لا، إلهنا غير إلهكم. إلهنا إله محبة. لماذا معنا يحبنا ومعكم يبطش بكم؟
تمام.
وشكرا جزيلا.
شكرا عزيزي.
شكرا أخ حازم، تفضل تعليق على المكالمتين.
أمين. بالنسبة لأخونا إبراهيم، وأن المسلمين يقولون ويعتقدون بأن محمد آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وأشرفهم، فلماذا لم يولد بطريقة معجزية؟ ولماذا لم تكن له هذه الصفات الفائقة؟ دي سؤال مهم وخطير جدا، واحنا أشكرك عزيزي إبراهيم وبنطرحه على مسامع أحبائنا المشاهدين عشان يفكروا بس. يعني كل المشكلة احنا عايزينك تشغل مخك، يعني مجرد تأكتيفيت عشان خاطر يفكر، ما تاخدش الأمور سلمية تسليم سلفي، لكن فكر. ربنا ادانك عقل عشان تفكر بيه، وحيحسبك على مدى تفكيرك، فكرت ولا ما فكرتش. فبص لمحمد والصفات التي يوصف بها، والأعمال اللي قام بيها، والقتل والفتك والاغتيالات وحب الجنس. ده الرجل قال ان يعني ما بيحبش في الدنيا غير ثلاث حاجات: النساء والطعام والطيب
ولا يطر.
فآدي اللي بيحبه محمد. المسيح جاء ليخلص النفوس، بذل نفسه من أجل الآخرين، ترفع وارتقى بالبشرية عن هذه الأمور. وقال أيضا المسيح: من منكم يبكتني على خطية. صح. والقرآن برضو بيشهد للمسيح أنه لم يفعل خطية، ودعي مسيحا لأنه ممسوح من الأوزار. أشكرك أخونا حازم، أيضا بيوجه الرسالة، وأنا بشكركم جدا لأجل هذا التفهم وهذا الحب. يعني انك بتعرض كل حاجة. الاسلام بيعلم الخوف من الله، الخوف من الله وعذاب القبر والتعبان الازرق، مش عارف يخش من التعبان الاقرع، الاقرع لان يظهر ان فيه تعابين لبسه شعر او باروكه مش عارف، لكن التعبان الاقرع الذي يدخل منين ويطلع منين، والرعب والقبر اللي رح يمس يفعص البني ادم ويكسر عظمه، وهذا الرعب عشان خاطر تتبع النبي وتتبعنا. لكن اله المحبه الهنا، هكذا احبنا وهكذا نحن نحبه. نقول الكتاب نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. فشكرا لله وخلانا اولاد وهو ابونا، وبركه كبيره جدا احبائي.
ما بعرفش هل فيه اخ
خالد.
خالد، خالد إنبيج. اخ خالد انت على الهواء.
نعم اخ سيف،
تفضل.
سلام حبيب. المسيح معك.
سلام المسيح معك كمان.
سلام المسيح معك ابونا زكريا.
يا مرحبتين حبيبي خالد.
ابونا زكريا عندي ملاحظه صغيره لك، وعندي هيك سؤال لاخوتنا المسلمين لو سمحت لي.
تفضل حبيبي.
ملاحظه صغيره، دائما بنحاول نقارن بين المسيح الرب يسوع المسيح وبين محمد، وهي المقارنة مستحيلة لأنك لا يمكن أن تقارن بين إله وبين بشر.
أي حبيبي، شكرا.
السؤال حابب أسأل أخواتنا المسيحيين، أخواتنا المسلمين عفوا، هم متمنين لما يروحوا على الجنة فيها زواج وحوريات وأكل وشرب، بينما إحنا بنقول لك أنا أفضل، بينما تروح تأكل وتشرب وتتزوج ولا تقعد بحضرة الرب وتنظر إلى جماله وإلى محبته وإلى عطفه وحنانه.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا حبيبي. وسؤالك تعرف احنا بنعمل مقارنة بين محمد والمسيح لان ده بهم بيثقوا فيه واحنا بنثق في المسيح، فلا بد ان احنا نقارن، وما فيش ابدا ان احنا مانع ابدا نقارن بين الابيض والاسود. ده اسود ولكن لازم نحط الابيض، ما نقولش ان لا ما نقارنش، لا نقارن ونشوف الابيض من الاسود، ما فيش ابدا مشكله. طب والمسيح افضل الابديه، افضل انسان يتمتع بحضره ربنا ولا يكمل طريق الشهوه والاكل والطعام والى اخره؟ اتهالي
في الحقيقه وصلنا، الوقت يجري كثير، وصلنا الى نهايه البرنامج، ونطلب كلمه ختاميه. أمين. من قدسكم.
امين حبيبي. احبائي الموجودين معنا مسلمين ومسيحيين، واللي بيشاهدوا واللي بيسمعوا، اعبر لكم عن محبتي الشديده، وان كنت اقارن هكذا واوضح الامور فليس معناه انني ضد احد، لكن اللي انا بقدمه المسيح بيخبط على قلبك. أمين. وبيقرع على باب ذهنك وعقلك بهذه الكلمات المباركه، فهل يا عزيزي انت سمعت وقبلت؟ لو سمعت فعلا وتريد انك تبتدي مع المسيح الان، انا بخاطب جميع الموجودين حوالين التلفزيونات، قل معايا كده وصلي، قل له اله الحق اسالك ان ترشدني إلى طريق الحق. أمين. تنور قلبي بنورك وتمتعني بنعمتك وتعطيني أن أبادلك حبا بحب، لأني أنا محتاج لك يا رب. اغفر خطاياي الكثيرة التي فعلتها بإرادة وبغير إرادة، واقبلني إليك، وأشكرك لأنك قبلتني، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم، وإلى لقاء قريب بمشيئة الله.
أمين.